السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة لالتزاماتها وإلغاء الحظر. تظاهرة شعبية في عمان ضد اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والإمارات والكيان الصهيوني. تظاهرة حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجاً على زيارة وزير حرب الاحتلال. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحكومة عازمة على تطوير قطاع الفضاء، معتبراً هذا الحقل العلمي أحد المحركات الاقتصادية في البلاد. وفي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء أشار رئيسي إلى دور هذا المجلس في صنع السياسات ورسم خارطة الطريق لتطوير هذا القطاع، موضحا أن الفضاء سيكون جزءا من البنية التحتية للحكومة في المستقبل القريب. ولفت الرئيس الإيراني إلى إنجازات حققتها الكوادر المحلية بالأبحاث الفضائية والعسكرية رغم الحظر وسياسة الضغوط، مبينا أن توظيف خبراء علماء والإمكانات الفعالة بإمكانه حل مشاكل عديدة بنواحي مختلفة في الحياة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستشارك بمفاوضات فيينا بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد قابل للتحقق فعليا. جاء ذلك بتصريحات لحسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، شدد فيها على وجوب حضور دول الغرب إلى المباحثات بنهج جديد وبناء، ولفت إلى إمكانية التوصل لاتفاق ناجح في حال استعداد أطراف خطة العمل المشتركة للعودة إلى الالتزامات الكاملة ورفع الحظر عن إيران، موضحا أن طهران تجلس عند طاولة الحوار بحسن نية رغم نكث واشنطن والتريكة الأوروبية لجميع عهودهم. حول استمرار ضغوط الولايات المتحدة والتريكة الأوروبية على إيران للحصول على امتيازات، والتأكيد الإيراني على رفع الكامل لإجراءات الحظر كشرط لنجاح المفاوضات، نستمع إلى التقرير التالي.
أعتاب مفاوضة فيينا لرفع الحظر، تواصل الولايات المتحدة والتريكة الأوروبية الضغط على إيران أملا في الحصول على امتيازات. فبعد البيانات المزيفة وتلفيق الروايات المحرفة وزيادة الحظر، جاء الدور على التهديدات، حيث هددت أمريكا بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ لم تبدي تعاونا أكبر مع الوكالة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تركيب كاميرات الوكالة في منشأة كرج التي تعرضت لهجوم تخريبي يونيو الماضي. كما أعلن وزير حرب كيان الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس أن تل أبيب تعمل على تطوير قدرتها على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران بالتوازي مع محاولتها ليتضمن الاتفاق النووي القوة الدفاعية لإيران وأنظمتها الصاروخية، بل وعلاقتها بدول المنطقة أيضا. ووسط حرب التصريحات هذه، تقف إيران ثابتة على موقفها تجاه محادثات فيينا، حيث حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني من فشل المفاوضات في حال عدم إلغاء جميع إجراءات الحظر، مؤكدا ضرورة أن تقدم واشنطن ضمانات بعدم انسحابها مستقبلا من الاتفاق النووي وأن تكف عن متابعة سياسات إدارة ترامب الفاشلة. ثبات موقف إيران يأتي أيضا من ثقتها بأن جميع أنشطتها النووية تسير ضمن الأطر القانونية، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم سلوكها التمييزي بسبب تأثير القوى الكبرى عليها.
مركز كارج ينتج أجهزة الطرد المركزي، ونحن فخورون بأن نعلن أننا نصنع أجهزة طرد مركزي متطورة ذات قدرة عالية، ولهذا لا نحتاج إلى الحصول على إذن من أي منظمة، لأن وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي فإن هذه الأنشطة هي حق إيران.
من جهته شدد مندوب إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد رضا غائبي على أنه ليس منطقياً توقع المزيد من ضبط النفس من قبل طهران ما لم يرفع الحظر، معتبراً موعظة الكيان الإسرائيلي حول أهمية عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات كموعظة رئيس لعصابة مافيا حول أهمية قوانين مكافحة الجرائم المنظمة.
شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرات شعبية حاشدة احتجاجا على اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن وكيان الاحتلال الصهيوني برعاية ودعم الإمارات، وانطلق المشاركون في التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة مرددين شعارات تستنكر التطبيع مع الصهاينة والاتفاق الذي يربط التأمين المائي بالكيان الغاصب. وندد المتظاهرون بما وصفوه العبث بالدستور وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بدءا باتفاقية وادي عربة مرورا بصفقة الغاز. انطلقت في العاصمة المغربية الرباط تظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، وأكدت مصادر خبرية أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع نظمت التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان المغربي احتجاجا على زيارة غانتس وإبرام اتفاقية مشتركة. أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن البيان المتمخض عن اجتماع لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة بشأن اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد جاء في 5 بنود. وفي تصريح صحفي أضاف غريب أبادي أن البيان أكد على ملاحقة ومعاقبة الجنات ورفاقهم عبر الإجراءات القانونية وباستخدام جميع الإمكانيات واستمرار عمل اللجنة حتى استكمال التحقيقات وعقد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة في طهران الشهر المقبل. حول ما جاء في اجتماع لجنة التحقيق في استشهاد قادة النصر والمقاومة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وآخر المستجدات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
كشف قائد العمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي عن العثور على عجلتين معدة للتفجير نوع بيك أب وكوريلا تحتويان على مواد شديدة الانفجار وإلقاء قبض على 4 مطلوبين، كما تم العثور على 12 عبوة ناسفة و100 لتر من مواد شديدة الانفجار، إضافة إلى أسلحة وأعتدة مختلفة وحزام ناسف و8 صواريخ متنوعة. إلى ذلك نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط 3 مخابئ لوجستية لعصابة داعش الوهابية غربي العاصمة بغداد تحوي مقذوفات حربية وصواريخ وأعتدة كبيرة كانت العناصر الإرهابية تروم استخدامها بتنفيذ هجمات على أمن العاصمة بغداد. من جهة ثانية أفاد مصدر مطلع باعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية لسبب متعلق باستهداف منزل الكاظمي، واعتقلت قوة أمنية خاصة مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير إحدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال المصدر أن تفجير المقذوف اعتبر تهمة للشبلي بتضليل لجنة التحقيق. وكان منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض بداية شهر تشرين الثاني لحادث استهداف أثيرت حوله الكثير من الشكوك داخل المنطقة الخضراء. على صعيد ثاني، قرر العراق وإيران اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في جريمة اغتيال الشهيدين قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس. وقرر الطرفان مواصلة تعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الإمكانات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين البلدين. وستعقد الجولة التالية باجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران. ووقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب، ومن الجانب الإيراني مصطفى سيد أشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران. تقدم مهم في قضية التحقيق بجريمة استهدفت قائدين كبيرين من قادة النصر على الإرهاب في البلدين الشقيقين وعدد من رفاقهما، يؤكد أن دماء الشهداء وراءها مطالبون. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
اعتبر رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قوجيل أن بلاده هي المستهدفة بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس إلى جارتها المغرب وتوقيع اتفاقية عسكرية معها. وقال قوجيل: عندما نرى وزير حرب الكيان الصهيوني وليس وزير السياحة أو الاقتصاد يزور بلدا مجاورا، فالأمر يؤكد بأن الجزائر هي المقصودة. لافتا إلى أنه عندما زار المغرب وزير خارجية الاحتلال وهدد الجزائر لم ترد الحكومة المغربية على ذلك. حول تصريحات رئيس مجلس الأمة في الجزائر، إليكم التقرير التالي.
الحكومة المغربية ماضية في مسيرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حيث أعلنت أنه وفي إطار اتفاقية دفاعية وقعتها مع الكيان الإسرائيلي تعتزم شراء طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للصواريخ ورادارات من الكيان الإسرائيلي وتكليفه تحديث بعض طائراته المقاتلة. وقال وزير الحرب في كيان الإسرائيلي بني غانتس من الرباط إن الاتفاقية ستساعد الجانبين على التصدي لما سماه الإرهاب والتهديدات عبر الحدود والجو.
إن الاتفاقية والتي تعد الثانية بين الجانبين توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين الجانبين وتضع أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل.
رئيس مجلس الأمة الجزائري صلاح قوجيل اعتبر أن بلاده هي المستهدفة بزيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمغرب، وقال إن الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مسار الجزائر، مشيرا إلى التهديد الذي أطلقه وزير خارجية هذا الكيان من الرباط عندما زار المغرب في آب أغسطس الماضي، ولم يكن هناك أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية.
اليوم وزير الدفاع يزور المغرب، لو كان وزير السياحة قال بلك، وزير الاقتصاد قال علاقات كانت موجودة من قبل مع إسرائيل حتى ولو كانت مخفية، ولكن لما يجي وزير ويزور المغرب الجزائر اللي مقصودة.
وجاءت زيارة قانس بعدما قطعت الجزائر في آب أغسطس علاقاتها مع المغرب بسبب أعمال عدائية ضدها من جانب المملكة، وبعدما توعدت جبهة البوليساريو بتصعيد الكفاح المسلح ضد المغرب في الصحراء الغربية. تأتي هذه التطورات في ظل رفض كبير من قبل الجماهير والقوى السياسية المغربية والتي حاولت السلطات في الرباط احتوائها بكل الوسائل، حيث قامت بمنع وقفة احتجاجية في الرباط كان من المزمع تنظيمها ضد زيارة وزير الحرب في كيان الإسرائيلي بني غانتس، في وقت أدانت جماعة العدل والإحسان استقبال وزير حرب الكيان الإسرائيلي على أرض المغرب، وصفة ذلك بأنه إهانة للشعب المغربي والتاريخ العريق الحافل بالدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل دحر الاحتلال الذي اغتصب الأرض وقتل وهجر وشرد الملايين من المسلمين على أرض فلسطين.
إلى العناوين. طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للعودة لالتزاماتها وإلغاء الحظر. تظاهرة شعبية في عمان ضد اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن والإمارات والكيان الصهيوني. تظاهرة حاشدة في العاصمة المغربية احتجاجا على زيارة وزير حرب الاحتلال في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
عبارات في إلزام النفس الطاعة. خطب النبي صلى الله عليه وآله يوما فقال: أيها الناس، إن الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان في الثرى تبلى، وإن الليل والنهار يتراكضان متراكض البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد. وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. ومما أوصى الله عز وجل موسى عليه السلام: يا موسى، لا تطول في الدنيا أملك فيقس قلبك والقاس القلب مني بعيد. وعن الصادق عليه السلام كان مما أوصى به لقمان لابنه أن قال: يا بني، خف الله خوفا لو جئته ببر الثقلين، خفت أن يعذبك الله، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين، رجوت أن يغفر الله لك. يقول تعالى: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسعة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة، جاءوها كما فارقوها حفاة عراة، قد ضعنوا منها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة وإلى خلود أبد. يقول تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. سمع بكر بن معاذ قارئا يقرأ: وأنذرهم يوم الآزفة، فاضطرب ثم صاح: ارحم من أنذرته ولم يقبل إليك بعد الإنذار بطاعتك، ثم غشي عليه. كان إبراهيم بن أدهم إذا سمع أحد يقرأ: إذا السماء انشقت، اضطربت أوصاله، وكان يرتعد. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير.
نحو الآفاق العالية.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع
سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينونا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف به من انهيارات أمنية واجتماعية وثقافية تنذر بفرط عقد هذا الكيان اللقيط. ونتناول في حلقة اليوم التفلت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل، لا سيما في الجنوب المحتل الذي حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. كما نسلط الضوء على ما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، ما يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. عنوان حلقة اليوم: تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. تابعونا بعد قليل. أعزائي الكرام، التلفت الأمني في بعض مدن الكيان المحتل، لا سيما في الجنوب المحتل، حول حياة الصهاينة إلى جحيم، فانتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات إلى حدود غير مسبوقة. إنما يعانيه الصهاينة من أزمات معيشية، لا سيما مع تدهور الأحوال الاقتصادية في الكيان والتي تنعكس على الصهاينة الذين يزدادون فقرا، يؤدي ببعضهم إلى التفكير بالانتحار. محاولة تصفية في وسط مركز أشدود التجاري، انفجار كبير في سيارة ناتج عن عبوة ناسفة ألصقت بها، وتبين أن الأمر يتعلق بسيارة تعود لشاب معروف انتماؤه إلى إحدى عصابات الجريمة المنظمة. وهذه القصة ترتبط بما يجري حاليا في منطقة الجنوب من حروب بين منظمات الجريمة تستأنف حاليا في هذه الأيام في أعقاب خروج اثنين من رؤساء منظمات الجريمة في السجن. وهذه الحادثة لم تفاجئ أحدا، هناك محاولة سيطرة وعودة إلى الملعب، وهذه الأمور تجلت في تفجير سيارات. من دون شك أعزائي الكرام، أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة وأن ضحاياها تسقط في هكذا حوادث. إن هذه الحادثة هي العاشرة في الجنوب في غضون أشهر قليلة. هناك الكثير من الدم يسفك بسبب الحرب بين منظمات الجريمة التي تحاول إحداها استهداف الأخرى. أحداث كهذه يمكن أن تنتهي بمذبحة يسقط فيها حتى الناس الأبرياء. طيب أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل في لقاء اليوم الأستاذ سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. بداية أستاذ سعيد دودين، السلام عليكم. يعني التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة تثير رعب الصهاينة، كيف يمكن تفسيرها في ظل عجز سلطات الاحتلال عن مكافحة ذلك؟ تفضل.
لا يمكن فهم هذا الوضع المميز أو حالة عصابات الجريمة المنظمة في مستعمرة العنصريين الصهاينة إلا عبر إدراك حقيقة بأن هذه المستعمرة هي ملجأ حقيقي ورئيسي لقيادات المافيا حول العالم، مافيات روسية ومافيات أوروبية ومافيات من الولايات المتحدة، وهذه مافيات مطاردة قانونيا ومطلوبة قانونيا، وهي تلتجئ إلى مستعمرة العنصريين الصهاينة. بعض قيادات هذه المافيات على سبيل المثال تصرف بضعة ملايين ويتم انتخابها في كنيسة مستعمرة الصهاينة. الخلافات، هناك خلافات مافيوية بينية، المافيا البريطانية أو المافيا الإيطالية أو المافيا الروسية، وهي حول الهيمنة، حول مناطق الهيمنة ومجالات الهيمنة، المخدرات، الدعارة. وهذا هي التناقضات من الصعب جدا السيطرة عليها، لأنها هي مافيات متعددة الجنسيات وتخوض صراعات حول، وهذه صراعات حول ملايين ليست بسيطة. والمسألة الثانية، لا يعني مستعمرة الصهاينة حل هذه الخلافات، بل ما يعنيها وخاصة الأمان، المخابرات العسكرية الصهيونية، تسخير هذه المافيات لارتكاب لتنفيذ جرائم حول العالم. هناك علاقة وثيقة جدا بين الموساد من جانب، وخاصة بين أمان المخابرات العسكرية في مستعمرة الصهاينة وهذه المافيات.
نعم أعزائي الكرام، التفسير الوحيد لظاهرة انتشار عصابات الجريمة المنظمة أنه لم يعد هناك قرار أمني متماسك في الداخل الصهيوني على المستوى الداخلي بسبب انتشار هذا النوع من الجريمة، وأنه كان منذ البداية جزءا من عصابات داخل الكيان، وقد نمت هذه العصابات من هذه البيئة ومن هذه العقيدة لتتحول إلى عبء على الكيان ولتصبح نوعا من التصفيات بالاستخدام السياسي لهذه الجرائم الإرهابية المنظمة والسرية بين قوى سياسية في داخل الكيان، إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم نفوذ كبير على صعيد القطاع الخاص، ويتم استخدام هذه العائلات وهي تعتبر حوالي 20 عائلة منظمة بداخل الكيان. وهناك أخطر المطلوبين على المستوى العالمي موجودون في داخل الكيان، وهناك مذكرات دولية صادرة بحق بعض المتهمين في عمليات القتل والاتجار بالأسلحة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية. نعم أعزائي الكرام، سلطات الاحتلال الصهيوني هي جزء من نمط الجريمة المنظمة، فإن المجرم هو ابن التربية الإسرائيلية وابن البيئة الصهيونية، وبالتالي نشأ من هذا الإطار وكانت تستخدم هذه العصابات لتنفيذ جرائم في دول أخرى وتحديدا في أفريقيا وأوروبا، لتتحول هذه العصابات إلى ما تشبه أدوات في داخل هذا الكيان. وارتدت هذه الأدوات في داخل الكيان وبدأت تمارس نفس هذا الأسلوب ويتم استخدامها على مستوى تصفية، حيث حصلت عملية تصفية وتهديد لأكثر من 14 رئيس مجلس محلي داخل الكيان. وكان يقف وراء هذه التهديدات عصابات الجريمة المنظمة، و يتعدى هذا الأمر الداخل اليهودية ليصل إلى داخل المجتمع الفلسطيني. نعم، الإسرائيليات يتحدثن عن الاغتصاب، ولا أحد في الكيان يتحدث عن العدالة والتحرشات والاعتداءات الجنسية ضد نسوة هن بالفعل ضعيفات. إن النساء الإسرائيليات اللواتي يعيشن في الضواحي والأرياف البعيدات عن أن يكن مساويات للرجال، حتى إنهن غير متساويات لمستويات نسوة الوسط القويات. إن هذه النسوة يعيشن مهملات على الهوامش، ولا يمكنهن العيش بأمان والمشي في الشوارع عند هبوط الظلام، فهن يتعرضن لهجمات وتحرشات من قبل رجال في الحدائق ومفترقات الطرق، وأحيانا حتى في البيوت في الضواحي والأرياف. إن الجغرافيا الاجتماعية في مدن التطوير والنواحي النائية تكون النساء من الطبقة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية ضعيفات مهانات وخائفات ومستغلات، وعندما يحتاجن لمساعدة فحتى عندما يصرخن بأعلى أصواتهن ما من أحد يسمع صراخهن. وتوجد هناك عصابات عنيفة مسلحة بسكاكين وهراوات، وفي حال أسوأ مسلحون بأسلحة نارية. نعم، إن الإسرائيليات في الجنوب يتركن تحت رحمة رجال عنيفين ومجرمين يتصرفون بصورة متفلتة، وهم يسطون ويسرقون ويغتصبون بحرية ويبتزون وينشرون الرعب. أحياء كاملة في المدن الإسرائيلية أصبحت متوحشة أعزائي الكرام بعد ساعات الغروب، وهذه هي النتيجة القاتلة لسياسات الكيان. أما الجنود في الجنوب فهم عاجزون عن فعل شيء وينظرون للمجرمين والسلابين، ولا حول ولا قوة لهم. طيب أعزائي الكرام، حول ما فات الآن دعوني أعود للأستاذ سعيد دودين. أستاذ سعيد، ما هي تداعيات هذا الانفلات وانتشار مظاهر العنف والاغتصاب ضد النساء على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني مجتمع عنصري، وهم يسخرون التعليم الحرامية التي يطلق عليها ديانة. هم بحاجة أساسية، لأنه أحد الأسلحة الرئيسية التي سخروها من أجل إنشاء هذا الكيان الاستعماري هي الدين. تم صهينة التعليم الحاخامية، ولذلك حصل ما يطلق عليهم رجال الدين على مواقع مؤثرة جداً في المجتمع الصهيوني، وهم يحاولون تطبيق العادات والتقاليد قبل 3000 عام، وهم يحاولون إملاء وامتهان ثقافة المساواة، وخاصة كل ما يمت للمرأة بصلة هو جزء أساسي من التعاليم الحاخامية. فبالتالي باختصار، مستعمرة العنصرين الصهاينة هي مجتمع يتغول فيه رجال الدين، لأن الدين يسخر كتبرير لعمليات السطو الاستعماري، لا فقط إنشاء مستعمرة العنصريين الصهاينة، بس جميع الحروب العدوانية التوسعية يتم تبريرها بسخافات وسذاجات حاخامية خلف قناع ديني.
Thank you. أحييكم ثانية أعزائي المستمعين أينما كنتم، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن معكم في هذا اللقاء من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. تابعونا. مستمعين الأفاضل، هناك حالة من التفلت أثارتها أيضا أزمة كورونا خلال الإغلاقات التي حصلت وتسببت بارتفاع نسبة الجريمة بداخل الكيان الصهيوني وتحديدا جرائم الاغتصاب. إن معدل الجريمة مرتفع بشكل كبير جدا، ليس فقط على المستوى الفردي، فإن حالات الاغتصاب اليومية التي حصلت بداخل الكيان لم تحدث فقط لفتيات بأعمار يعتبرن قاصرات، وإنما أيضا هناك ارتفاع في معدل جريمة الاغتصاب الجماعي، فإن التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن زيادة بنسبة 10% في حوادث الاغتصاب الجماعي. إن 9 من 10 جرائم اغتصاب يتم إغلاقها في مراكز الشرطة وهي لا تصل إلى النيابة العامة، ولا يتم تقديم لوائح اتهام، مما يؤكد أن هناك تورطا وتواطؤا من قبل الشرطة في مسار التحقيقات التي تجري، علما أن أكثر من حادثة اغتصاب حصلت في داخل الكيان في منتجع إيلات، حينما قام 30 شخصا باغتصاب فتاة لا يتجاوز عمرها 16 عاما، وقدمت فقط لوائح اتهام ضد 11 شخصا من أصل 30، وفي المقابل تم إخفاء ملفات البقية. إن هذا الأمر يشير إلى أن هناك تواطؤا كبيرا بين الشرطة والقضاء لمعالجة هذه المواضيع. أما التفلت الأساسي فإن سببه التربية الناشئة، فإن هناك تراجعا في مستوى التعليم بداخل الكيان، وهناك زيادة في نسبة مشاهدة المواد الإباحية، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لردع هذه الجرائم رغم صدور العديد من القوانين من الكنيسة، لكنه لم يتم ترجمته والعمل بها على الأرض. كما أن هناك تورطا للجيش والشرطة الإسرائيلية في الاغتصاب، إضافة إلى جرائم العنف التي هي جرائم مستمرة، وإن سببها الأساسي أولا الأزمة الاقتصادية والمعاشية، وثانيا التربية، حيث إن الجندي الصهيوني في داخل الكيان ينشأ على فكرة القتل ويمارس هذا القتل إما مع أعدائه وإما مع الآخرين، ما يرتد في داخل المجتمع الصهيوني. إذن أستاذ سعيد، أعود إليك وهذا السؤال الأخير، إلى أي مدى تؤثر الأزمات المعيشية والأحوال الاقتصادية الضيقة التي يعاني منها الصهاينة في المجتمع الإسرائيلي الذين يندفع البعض منهم للانتحار؟
عسكرت المجتمع الصهيوني هم عاجزون عن إبداع حلول ناجعة في مجالات الاقتصاد، التعليم، البيئة، وهذا الكلام له تأثيره، وعلينا نتذكر أن هذا المجتمع منقسم. هناك جزء كبير جدا يطلق عليهم السفرديم، وهم ليسوا فقط المنحدرين من أصول إسبانية أو برتغالية، بل أيضا المواطنين العرب يهود الديانة. وهنا نذكر عندما نفذ الصهاينة مجازرهم وشردوا حوالي 1,000,000 فلسطيني، كان هناك خطر انهيار الاقتصاد الاستعماري، ولذلك تعاقدوا مع الرجعيات العربية واجتثوا وجلبوا 650,000 فقير عربي يهودي الديانة من المغرب، من الجزائر، من تونس، من العراق، من اليمن، وكانت هذه الدول مستعمرة من قبل بريطانيا أو فرنسا، تم جلبهم، وهؤلاء الآن يعانون، وخاصة على سبيل المثال المواطنين العرب يهود الديانة الذين جلبوا بمساعدة الاحتلال البريطاني من اليمن، هم يعانوا معاناة عنصرية حقيقة، وهم في وضع شبه كارثي، وهذا يدفع جزء منهم إلى الانخراط في الجريمة المنظمة، وجزء منهم حتى إلى الانتحار. السبب الانتحار هو عنصرية هذا المجتمع والتمييز العنصري الذي يؤدي بوضع اجتماعي كارثي عند ما خاصة ضد المواطنين العرب يهود الديانة.
وفي الختام نقول ما يعانيه الصهاينة أعزائي الكرام من أزمات معيشية وتدهور للأحوال الاقتصادية ينعكس على الإسرائيليين الذين يزدادون فقرا، حتى أن بعضهم يفكر بالانتحار. الانتحار هي النتيجة الطبيعية لفشل السياسة الداخلية الإسرائيلية، فعندما لا يجد الإسرائيلي حلا للأزمة الاقتصادية فإن النتيجة الأساسية هي التفكير بالانتحار. وإذا كنا نتحدث عن الجرائم التي لها علاقة بالعنف وعدم سلوك الأمر إلى الجانب القضائي، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الانتحار. نعم، إن معدل الانتحار في الداخل الصهيوني معدل مرتفع، وإن نسبة الذين يموتون من خلال الانتحار أكثر بكثير من الذين يموتون في أحداث أخرى، وهذا يكشف أنه لا توجد عدالة داخل الكيان. كنتم وبرنامج الودة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية في الكيان الإسرائيلي. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي وأحبتي، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من مجموع الآيات الكريمة يستفاد أن الزواج في الإسلام هو الأصل، وأن العزوبة هي الفرع. العزوبة هي الحالة الاستثنائية، هي الخارجة عن الطبيعة، هي الخارجة عن الفطرة. الفطرة الإنسانية أن يميل الإنسان بطبعه إلى الآخر، ويرغب في السكن إلى الآخر والاستقرار في بيت الزوجية مع الآخر. والعزوبة هي خروج عن هذه الحالة الطبيعية، وهي الاستثناء. ومن هنا كان للعزوبة سلبيات كبيرة وآثار نفسية وجسدية واجتماعية مضرة وهدامة. والكثير من الشباب يقولون: طيب، تقولون أن الزواج هو الأصل، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذا الشكل وجعل لنا هذه الرغبة، ولكن الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، المشاكل العالمية التي تعصف بالعالم ككل، والتي جعلت من الزواج أمرا بعيد المنال وصعب الحصول، ماذا نفعل نحن؟ الدراسة تستغرق وقت، البحث عن العمل يستغرق وقت، البحث عن البنت المناسبة يستغرق وقت، وإلى آخره، مشاكل المهور، مشاكل السكن، فماذا نفعل؟ طبعا لا شك أن هذه المشاكل تعيق حركة الإنسان وتعيق مسيرة الإنسان الطبيعية نحو التكامل من خلال إنشاء الأسرة الصالحة. ولكن هل يركن الإنسان إلى هذه المشاكل؟ بالطبع لا، عليه أن يسعى إلى إنشاء تلك الشخصية المهيئة والمعدة لأن تكون زوج المستقبل وزوجة المستقبل. إذا كان الشاب عفيفا في نفسه وراغبا في صيانة نفسه، طبعا الشاب أعم من الذكر والأنثى، يرغب في العفة، ولكن لم تقع وسائل العفة في يده، ولم تتوفر وسائل الزواج المناسب له، فماذا يفعل؟ عليه أولا أن يتكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى ولو بشكل تدريجي، شيئا فشيئا بالتدريج، أن يسعى إلى تهيئة هذه المقدمات، فيكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. هو بذل وسعه، بذل جهده، بذل طاقته في سبيل إرضاء نفسه وإرضاء مجتمعه وإرضاء الله سبحانه وتعالى. وماذا يفعل أكثر من ذلك؟ مثل الجهاد، الجهاد مرغوب في نفسه، محبوب، طبعا الجهاد بشرطه، الجهاد الشرعي، الجهاد الصحيح مرغوب، لكن شخص ما يقدر على الجهاد، مريض، أو ما عنده عدة الجهاد، أو ما يستطيع أن يوصل نفسه إلى ساحة المعركة، هذا يرجع وعيناه تفيض من الدمع، ماذا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك؟ الإنسان يتكل على الله سبحانه وتعالى ويعمل على تهيئة المقدمات، فيسير في الطريق الذي يرضي نفسه ويرضي ربه. فبالتالي إخواني، ليس على الشاب أن يقبع ويسكت ويخنع أمام المشاكل الاجتماعية الضاغطة والمشاكل الاقتصادية، ويرضى من نفسه أن يكون مرما وغرضا وهدفا لهذه المشاكل وهذه الضغوط، بل عليه أن يحول هذه الضغوط إلى طاقة إيجابية وإلى نشاط وفعالية مضاعفة، لكي يهيئ المقدمات ولكي يسير ولو خطوة خطوة بالتدريج، مع الصبر، مع طول أمل، طول أمل الممدوح، يعني مو طول أمل، طول أمل مذموم، وهو أن الإنسان ينسى آخرته. طول أمل ممدوح بمعنى الإنسان يتوقع ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في خير وعافية، حتى يحقق لنفسه ولمجتمعه سعادة في هذه الدنيا وسعادة في آخرته من خلال الأعمال الصالحة. فبالتالي الإنسان الذي يرى أن مقدمات الزواج مقدمات صعبة وأن الطريق أمامه طريق طويل، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يترك هذا الطريق؟ أن يرمي بنفسه في نار الحرام التي تأكله في الدنيا وتأكله في الآخرة؟ أن يتحول إلى شخص مهدم من الداخل وشخص سلبي وشخص ضعيف وشخص خاوي من الداخل بسبب هذه الضغوط؟ لو لا، يحول هذه الضغوط إلى طاقة تحركه. الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذه الغريزة في نفس الإنسان ما جعلها لأجل عذاب الإنسان، ما جعلها لأجل أن تضرب على أعصاب الإنسان وعلى قدرته ليل نهار، أبدا. هذه الغرائز، غريزة الجوع، غريزة حب البقاء، غريزة حب الأهل، غريزة حب الذات، غريزة حب الحياة الكريمة، هذه كلها غرائز محركة، هذه بنزين يحرك عجلة الحياة، ووقود يحرق بشكل تدريجي لكي تدور هذه العجلة الطيبة والمباركة، ويصل الإنسان من خلالها إلى سعادته. إخواني، الله سبحانه وتعالى يقول: والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون. الله سبحانه وتعالى فرش الأرض لنا ومهد الأرض لنا لا لتكون غرفة تعذيب نفسي وغرفة آلام نفسية للشاب العازب، وإنما خلقها لنا لتكون ميدانا للنشاط الاجتماعي، وميدانا للفعاليات الاجتماعية، وميدانا لأن يبرز الشاب كل ما عنده من نشاط وطاقات وهمة وشباب وحيوية وفعالية، فيسير بنفسه وبطاقاته وبأسرته حتى يكون مفخرة لهذه الأسرة، ويكون فردا فعالا ونافعا ومباركا في المجتمع. فلربما كان في هذا الشاب كل الخير والبركة بعد أن يؤسس أسرة وأن يؤسس نواة طيبة في المجتمع، وإذا به يصبح تلك الشخصية العظيمة البارزة التي يكون ذكرها على كل الألسن. قد الشاب ما يتوقع هذا في البداية، ولكن من خلال النشاط يصل كما وصل الآخرون من خلال هذا الطريق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
أنت الرجاء له والأمر.